إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 في البصرة. مستمعين الأعزاء، أسعدتم بالخير أوقاتا، هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم الأحد، ومعي في الإخراج نبيل خوري. نستهل فقرة برامجنا بنشرة الأخبار التي أعدها ويقرأها عليكم أياد الجيلاني.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني في استوديو الأخبار بإذاعة العراق الحر صحبة الزميل المخرج نبيل خوري، وهذه نشرة لأهم الأخبار. قتل 5 أشخاص في انفجار سيارة ملغومة أمس السبت بين مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين المقدستين لدى الشيعة، واللتين شهدتا قبل أسبوع انفجارين انتحاريين بسيارات ملغومة. وقال غالب الجزائري قائد شرطة النجف إن القتلى مدنيون، لكن الانفجار الذي وقع عند بلدة خان النص كان يستهدف فيما يبدو قافلة عسكرية أمريكية. وأكد أحد شهود عيان ذلك قائلا أنه عربة من ذوات الدفع الرباعي انفجرت أثناء مرور القافلة. وتقع خان النص على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من النجف، وكان تفجيران يوم الأحد الماضي في النجف وكربلاء أسفرا عن مقتل أكثر من 60 وإصابة نحو 200 فيما اعتبر محاولة إثارة صراع طائفي بين الشيعة والسنة. يذكر أن الهجمات على القوات الأمريكية نادرة نسبيا في المنطقة التي يغلب عليها الشيعة الذين عانوا من قمع طويل في العراق، ومن المرجح أن يعزز الشيعة قوتهم الجديدة في الانتخابات المقررة الشهر القادم. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع زعماء عراقيين بشأن ضمان حصول العرب السنة على مناصب عليا في الحكومة العراقية الجديدة حتى وإن لم يكن أداء المرشحين السنة جيدا في الانتخابات. ويشكل العرب السنة نحو 20% من سكان العراق، لكنهم يمثلون أقلية قوية هيمنت على حكومة الرئيس المخلوع صدام حسين وحكومات سابقة. ودعت بعض أعضاء أحزاب السنة لمقاطعة أول انتخابات في البلاد بعد الحرب، والمقرر إجراؤها في 30 من كانون الثاني المقبل. وذكرت الصحيفة أن بعض المرشحين السنة ممن سيحصلون على أصوات كثيرة في الانتخابات قد ينضمون أيضا للمجلس التشريعي المكون من 275 عضوا حتى وإن خسروا أمام مرشحين من غير السنة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن ذلك الخيار أثير بالفعل مع أحد مساعدي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق آية الله علي السيستاني. ويمثل الشيعة الأغلبية في العراق، لكنهم استبعدوا بصورة كبيرة من السلطة في عهد صدام. وقال مسؤولون إن فكرة إضافة عدد من السنة للمجلس التشريعي بعد الانتخابات ستكون صعبة التنفيذ على الأرجح، لكنها ضرورية لتجنب إعطاء السنة شعورا بحرمانهم من امتيازاتهم وتجنب حدوث مزيد من الشقاق الداخلي في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله هناك قدر من المرونة في معالجة هذه المشكلة، هناك استعداد للتعامل مع النتيجة النهائية، ليس تغيير الأرقام ولكن ربما ضمان حصول المناطق السنية على عدد معين من المقاعد حتى وإن لم يحصل مرشحوها على نسبة معينة من الأصوات. نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم الأحد عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله إن توفير محاكمة عادلة للرئيس العراقي السابق صدام حسين أمر حاسم بالنسبة لمصداقية الحكومة الجديدة في العراق. وقال الزيباري في مقابلة: من المهم التأكد من توفير الإجراءات القانونية الملائمة لصدام حسين، وإلا ستصبح مصداقية الحكومة العراقية الجديدة مثار تساؤلات. ونقلت الوكالة عنه قوله إن صدام سجين خطير، واتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد أعضاء نظامه المخلوع سيكون له أثر إيجابي على الانتخابات. وكانت الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة قد وعدت ببدء المحاكمات قبل انتخابات الشهر المقبل، التي ستكون أول انتخابات حرة منذ تولي صدام السلطة قبل 3 عقود. ومن المتوقع أن يكون صدام بين أواخر من سيمثل أمام المحكمة. قالت مصادر أمنية وشهود عيان في العراق اليوم الأحد إن مجهولين قتلوا ضابط شرطة كبير وخطفوا مسؤولا بلديا في حادثين منفصلين خلال الساعات 24 الماضية. وقال شهود العيان إن دورية للشرطة تعرضت لهجوم في منطقة البياع، وهي الضاحية الجنوبية لبغداد، صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح. وقال أحد الشهود إن المهاجمين هاجموا بأسلحة رشاشة دورية للشرطة وأطلقوا النار على ضابط كبير برتبة عقيد فأردوه قتيلا في الحال، فيما أصيب شخص آخر من أفراد الدورية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، ولم يتسنى معرفة اسمي الضابطين أو تأكيد الخبر من مصادر رسمية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لما لدي من أنباء المساء. أرجو لكم مساء آمنا وهانئا.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد متابعتنا الإخبارية اليومية للشأن العراقي عبر ملف أعده ويقدمه ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: صحيفة أمريكية تقول إن واشنطن تجري محادثات مع زعماء عراقيين بشأن ضمان اشتراك شخصيات سنية في الحكومة العراقية الجديدة حتى وإن لم يكن أداء المرشحين السنة جيدا في الانتخابات. ووزير الخارجية العراقي يصرح بأن توفير محاكمة عادلة لصدام حسين أمر حاسم بالنسبة لمصداقية الحكومة الجديدة في العراق. فيما وجه الرئيس جورج دبليو بوش الشكر إلى القوات الأمريكية في العراق ومناطق أخرى لتضحياتهم من أجل الحرية والأمن، قالت صحيفة أمريكية بارزة إن واشنطن تجري محادثات مع زعماء عراقيين بشأن ضمان حصول العرب السنة على مناصب عليا في الحكومة العراقية الجديدة حتى وإن لم يكن أداء المرشحين السنة جيدا في الانتخابات. الرئيس الأمريكي قال السبت في كلمته الإذاعية الأسبوعية التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد الميلاد في أفغانستان والعراق وغيرهما من الأماكن: هناك أمريكيون شجعان يقاتلون أعداء الحرية من أجل حماية بلادنا من الخطر، على حد تعبيره. وأضاف الرئيس بوش:
من خلال عملهم على تأمين الحرية للمظلومين يساعدنا جنودنا على كسب الحرب ضد الإرهاب ويدافعون عن حريتنا وأمننا جميعا.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار الأحد بأن إدارة بوش تجري محادثات مع زعماء عراقيين في شأن اشتراك شخصيات سنية في الحكومة العراقية الجديدة. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز أضاف أن بعض المرشحين السنة ممن سيحصلون على أصوات كثيرة في الانتخابات قد ينضمون أيضا للمجلس المجلس التشريعي المكون من 275 عضوا حتى وإن خسروا أمام مرشحين من غير السنة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن ذلك الخيار أثير بالفعل مع أحد مساعدي المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، كما نسب إلى مسؤولين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن فكرة إضافة عدد من السنة إلى المجلس التشريعي بعد الانتخابات ستكون صعبة التنفيذ على الأرجح، لكنها ضرورية لتجنب إعطاء السنة شعورا بحرمانهم من امتيازاتهم وتجنب حدوث مزيد من الشقاق الداخلي في العراق. التقرير المنشور في نيويورك تايمز أضاف أنه لم يعرف ما إذا كان رئيس الوزراء أياد علاوي قد استشير بشأن إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة، لكن فيصل الإسرابادي نائب ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة صرح بأن الفكرة محكوم عليها بالفشل بحسب ما نقل عنه. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى بيجينغ، حيث صرح وزير الخارجية العراقي الزائر هوشيار زيباري بأن توفير محاكمة عادلة للرئيس السابق صدام حسين أمر حاسم بالنسبة لمصداقية الحكومة الجديدة في العراق. زيباري وصل إلى العاصمة الصينية الخميس في زيارة تستغرق 4 أيام، اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء وين جياباو ووزير الخارجية لي تشاوشينغ. ونقلت رويترز تصريح لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الأحد بأن من المهم التأكد من توفير الإجراءات القانونية الملائمة لصدام، وإلا ستصبح مصداقية الحكومة العراقية الجديدة مثار تساؤلات على حد تعبيره. زيباري وصف صدام بأنه سجين خطير، مضيفا أن اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد أعضاء نظامه المخلوع سيكون له أثر إيجابي على الانتخابات المقررة في 30 من كانون الثاني بحسب ما نقل عنه. وكانت الحكومة العراقية المؤقتة وعدت ببدء المحاكمات قبل انتخابات الشهر المقبل التي ستكون أول انتخابات حرة منذ تولي صدام السلطة قبل 3 عقود. في محور محاكمات رموز النظام السابق أيضا، ذكر المحامي المكلف بالدفاع عن طارق عزيز أنه سيتقدم بطلب لإطلاق سراح موكله فورا بسبب ما وصفها بعدم كفاية الأدلة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بديع عارف عزة المحامي العراقي الوحيد لنائب رئيس الوزراء في نظام صدام أنه سيقدم الأحد إلى رئيس قضاة المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية رائد جوحي طلبا للإفراج الفوري عن عزيز بسبب عدم كفاية الدليل على حد تعبيره. وأضاف: بعد أن التقيت موكلي واطلعت على التهم لا توجد أدلة كافية لإحالته إلى المحكمة، وبالتالي فأن احتجازه غير قانوني بحسب ما نقل عنه. التهمتان الموجهتان ضد المسؤول السابق تتعلقان بمشاركته في تحمل مسؤولية إعدام عشرات من البعثيين عام 1979 بعد محاكمتهم، والمشاركة في مسؤولية الإعدامات الجماعية ضد الشيعة عام 1991. وكان القاضي جوحي استجوب الأسبوع الماضي بحضور وكلاء الدفاع 2 من كبار المسؤولين في نظام صدام، هما علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد. في محور المواقف الإقليمية، أعلنت إيران الأحد أن وزير خارجيتها كمال خرازي قد يقاطع اجتماعا تستضيفه الأردن الشهر المقبل للدول المجاورة للعراق، وذلك بسبب تصريحات الملك عبد الله الثاني حول تدخل طهران في الشؤون العراقية الداخلية. فرانس برس نقلت عن حميد رضا آصفي الناطق باسم الخارجية الإيرانية تصريحه اليوم بأن خرازي قد لا يشارك شخصيا في اجتماع الدول المجاورة للعراق المقرر انعقاده في العاصمة الأردنية يوم 15 من كانون الثاني المقبل. يذكر أن العاهل الأردني صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن إيران تحاول التأثير في الانتخابات العراقية المقبلة في إطار مساعيها لإقامة ما وصف بهلال شيعي يمتد من العراق إلى لبنان. من جهتها نفت طهران غير مرة ما تردد حول تدخلها في شؤون العراق الداخلية. في محور المواقف الإقليمية أيضا، استنكرت دمشق تصريحات أدلى بها السبت قائد شرطة النجف اللواء غالب الجزائري، واتهم فيها المخابرات السورية بالوقوف وراء الاعتداء الذي أوقع 52 قتيلا الأحد الماضي في مدينة النجف. فرانس برس أفادت نقلا عن وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن مسؤولا في الخارجية السورية لم تذكر اسمه ووصف اتهام الجزائري لدمشق بأنه كلام مدان وغير مسؤول ولا يستحق التعليق بحسب تعبيره. وكان الجزائري صرح بأن أحد المشبوهين الثلاثة الذين اعتقلوا بعد الاعتداء وهو من أهالي البصرة اعترف بأن المخابرات السورية لعبت دورا في تفجيرات النجف، وأضاف أن الشخص المعتقل كان قد هرب إلى سوريا وكان تحت إشراف المخابرات السورية، مشيرا إلى أنه اعترف بأن المخابرات السورية لها دور في الانفجارات. وعند التدقيق معه قال إنه كان في معسكر للاجئين العراقيين في سوريا تشرف عليه المخابرات السورية بحسب تعبير قائد شرطة النجف. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أنا يا طير ضيعني نصيب،
العودة إلى ناظم ياسين وتفاصيل الملف الأمني اليومي.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونبدأ في بغداد، حيث تمكنت قوات الحرس الوطني من صد هجوم على مركز للشرطة في منطقة الرشيد، فيما تمكن رجال الشرطة من تحرير أستاذ جامعي من قبضة خاطفيه، وتعرضت دورية للشرطة إلى هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة البياع. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن قوات الحرس الوطني العراقي تمكنت من صد هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز للشرطة في منطقة الرشيد جنوب بغداد، وقتلت 36 من المسلحين الذين شاركوا في الهجوم. وأضاف البيان أن الحرس الوطني أجبر المسلحين على الفرار، مشيرا إلى أنه تم ملاحقة المهاجمين وقتل 21 آخرين. وفي بيان آخر لوزارة الدفاع العراقية أعلنت فيه أن منطقة الإسكندرية جنوب بغداد شهدت اشتباكات مسلحة بين مسلحين مجهولين وقوات الحرس الوطني على خلفية حملة مداهمات للمنطقة أسفرت عن مصرع 11 مسلحا واعتقال 11 آخرين. وفي السياق الأمني، ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية رفض الإفصاح عن اسمه أن قوات الشرطة العراقية تمكنت من تحرير الأستاذ في كلية الطب الدكتور ثامر القيسي من قبضة خاطفيه. وأضاف المصدر أن مفارس شرطة الخنساء والرشاد تمكنت من تحرير الدكتور ثامر القيسي بعد 3 ساعات فقط من اختطافه من قبل جماعة مسلحة من أمام عيادته في منطقة العلوية وسط بغداد. وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقال 2 منهم. وعلى الصعيد ذاته، أفاد شهود عيان أن دورية للشرطة تعرضت لهجوم مسلح في منطقة البياع، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح. وأضاف الشهود أن المهاجمين هاجموا بأسلحتهم الرشاشة دورية للشرطة وأطلقوا النار على ضابط كبير برتبة عقيد فأذوه قتيلا في الحال، فيما أصيب شخص آخر من أفراد الدورية بالجراح. وعلى صعيد ذي صلة، اختيل صباح هذا اليوم القيادي في حزب الأمة العراقية الديمقراطي محمد عبد الحسين بعد تعرضه لإطلاق نار مسلحين مجهولين استهدفوه أثناء خروجه من منزله متوجها إلى مقر عمله صباح هذا اليوم. وأكد أمين عام الحزب مثال الآلوسي أن عبد الحسين كان قد تلقى تهديدا بالقتل في وقت سابق إثر مشاركته بتظاهرة احتجاج جرت أمام السفارة السورية ببغداد مؤخرا. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن النجف، يفيد مراسلنا نقلا عن مصدر أمني أن انفجار عجلة مفخخة في ناحية الحيدرية أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة نحو 10 آخرين بجروح. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
مصدر أمني في مكتب مدير شرطة النجف أكد لإذاعة العراق الحر وعبر اتصال هاتفي جرى معه صباح هذا اليوم أن عجلة مفخخة انفجرت في ناحية الحيدرية خان النص. العجلة ميني باص نوع لاند كروز ترجل عنها سائقها الذي قتل حال انفجارها على حد قول المصدر، الذي أكد أيضا أن الرجل الذي كان يقود العجلة أسود البشرة طويل القامة يرتدي جلبابا داكل اللون لم يشاهد في ناحية الحيدرية سابقا حسب ما جاء في التحقيقات الأولية وإفادات شهود العيان على حد قول المصدر الذي يعتقد أن الشخص ربما كان من الجنسيات العربية. وفي سؤالنا عن الجهة المستهدفة في عملية التفجير أكد المصدر الأمني أن الأمن والاستقرار في العراق هو المستهدف الأول، وإن بدت العملية تستهدف رتلا أمريكيا مر بالعجلة المفخخة قبيل دقائق من انفجارها. وأضاف أن الرتل الأمريكي لم يصب بأي أذى، كذلك محطة تعبئة الوقود القريبة جدا من الحادث، إلا أن العملية أسفرت عن استشهاد 4 مدنيين وجرح قرابة 10 على حد قول المصدر الأمني. وعلى صعيد متصل، ضابط في الأمن الوقائي النجفي قلل من أهمية الانفجار الذي وقع في الحيدرية خان النص، وأضاف أن تلك العجلة ربما كان مخططا لها أن تتسلل إلى النجف، إلا أن الإجراءات الأمنية حالت دون ذلك. من جهته، الزرفي محافظ النجف والجزائري قائد شرطته أكد تورط المخابرات السورية في انفجار يوم الأحد بالنجف الأشرف، وحكومة العاصمة بغداد ستتسلم وثائق الإدانة هذا الأسبوع، ومن المرجح عرضها على كافة وسائل الإعلام على حد قولهما بتصريحين منفصلين لإذاعة العراق الحر. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ومن بعقوبة، يفيد مراسلنا بأن هجوما شنه مسلحون في بلدروز أسفر عن إصابة ضابط وأحد عناصر الشرطة، فيما أدى هجوم آخر إلى مقتل أحد أعضاء المجلس البلدي في ناحية السعدية. مزيد من التفاصيل عن هذين الهجومين ومستجدات أمنية أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر.
في مدينة بلدروز أصيب ضابط وأحد عناصر الشرطة في هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون بالقرب من قرية الفاطمية، وكان في طريقهما إلى مقر عمليهما ولاذ المهاجمون بالفرار. وعلى صعيد المتصل، اختيل الشيخ زيد خليفة الأوسي عضو المجلس البلدي لناحية السعدية، حيث أطلقت عليه مجموعة مسلحة مجهولة النار من أسلحتهم الرشاشة وأردوه قتيلا. وفي مدينة المقدادية سمعت أصوات انفجارات القذائف التي سقطت على القاعدة الأمريكية المتمركزة شرق المدينة في معسكرات الفيلق الثاني للجيش العراقي المنحل، وردت القوات المتعددة الجنسيات بقصف المناطق التي انطلقت منها قذائف الهاون، ولا أحد يعرف حجم الخسائر. وعلى صعيد المتصل، قال مصدر في الشرطة في مدينة بعقوبة إن مفرزة من مديرية الجرائم الكبرى تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة الخفيفة والهاون ومواد متفجرة وقوالب من مادة TNT وقذائف مدفعية وصواريخ في مخبأ بدار في منطقة القاطون شرق مدينة بعقوبة. كما انفجرت عبوة ناسفة زرعت على الطريق العام في منطقة المفرق في مدينة بعقوبة، كانت تستهدف دورية للحرس الوطني، وأسفر الانفجار عن جرح مواطن مدني. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن الموصل، وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الساعات 24 الماضية.
في الحي الزراعي بالموصل انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا لقوات الحرس الوطني العراقي، ونجم عن الانفجار مصرع 5 من أفراد القوات تلك وجرح 3 آخرين، إضافة إلى احتراق سيارة كانوا يستقلونها. وفي حي باسم الفيصلية قريب من الحي الزراعي وقع اشتباك مسلح بين قوة تابعة لقوات المغاوير العراقية ومسلحين مجهولين، الأمر الذي دفع بقوات المغاوير إلى تطويق موقع الاشتباك لفترة من الوقت واعتقال بعض الأشخاص. وفي الضاحية الشرقية للموصل، اغتال مجهولون عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شكري الخياط، وفي حي باسم حي التنك اختطف مسلحون مجهولون مواطنا كرديا من سكن ناحية بادوش شمال الموصل يملك معملا للكاشي، وطلب الخاطفون من أسرة المختطف $80,000 لقاء إطلاق سراحه. هذا وعلى امتداد نهار اليوم وليلة أمس، وكالعادة سمعت أصوات عيارات نارية وانفجارات في مناطق متفرقة من الموصل، وعثرت على جثث للمجهولين مرمية في المقابر. وعلى ذكر الجثث، وصلت 5 جثث إلى ناحية بعشيقة تعود للمواطنين اليزيديين، وجثة أخرى وصلت إلى قضاء الشيخان. من جانب آخر، اعتقلت القوات الأمريكية العشرات من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب والتخريب، وذلك وبدرجة رئيسة في مدينتي الموصل وتل عفر وعلى الطرق الخارجية للموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء إنما كنتم، وأتمنى لكم وقتا ممتعا مع فقرات برامجنا ليوم الأحد. بعد هذا العرض أنتم على موعد مع قراءة في صحف عربية يقدمها حازم بيضين، كما يستعرض لنا وإياكم محمد قادر أهم نشرة صحف بغداد ليوم الأحد. كما سنلتقي سميرة علي مندي وعراقيون في المهجر، ولنا موعد مع التقرير الاقتصادي إعداد وتقديم ناظم ياسين، كما سنلتقي زمن وسعود في برنامج يقولون، ومن برامجنا التحليلية قضية في حوار، كما سيصحبنا مصطفى شوقي في جولة بسوق المربد. فابقوا معنا. أما الآن مستمعينا الكرام فنبقى مع جولة على صحف عربية، إعداد وتقديم حازم بيضين.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، هذا حازم بيضين يحييكم ويقدم لكم جولة في الصحف الأردنية واللبنانية، نستهلها بقراءة لأبرز العناوين. بسبب عدم كفاية الأدلة، محامي طارق عزيز يتقدم بطلب الإفراج عن موكله فورا. دول الجوار العراقي تجتمع في عمان منتصف الشهر المقبل. البابا قلق جدا بشأن العراق والشرق الأوسط. 9 قتلى بانفجار في شارع السفارات ببغداد. وحول الخبر الخاص بمؤتمر دول جوار العراق، فإن صحيفة الرأي تقول إن هذه الدول ستعقد اجتماعها الدوري على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الوضع العراقي. وتنقل الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن الموضوع الأبرز خلال الاجتماعات سيكون عدم تدخل دول الجوار في الشأن العراقي. وننتقل الآن إلى مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان لتقدم لنا قراءة في الصحف الأردنية الصادرة اليوم.
صحيفة الدستور قالت في افتتاحيتها: دعا البيان الذي أصدره رئيس أساقفة محافظة كركوك المطران لويس ساكو، دعا العراقيين إلى التحاور وتبادل الآراء ومراجعة المواقف بعقلية حضارية من دون اللجوء إلى البارود الذي لا يخلف سوى الموت والدمار. وقال المطران: لنتحاور من منطلق مسؤوليتنا الإنسانية والوطنية في سبيل مستقبل أفضل للعراقيين، مستقبل فيه سلام وعدالة وأخوة. وتتابع افتتاحية صحيفة الدستور ما قاله المطران لويس ساكو: لقد عشنا بسلام وأمن طيلة فترة وجودنا مع إخوتنا المسلمين والعراقيين أجمع، ولا نعتقد أن هناك من العراقيين من يفعل مثل هذه الهجمات الإرهابية، وإنما نعتقد أن هناك أيادي مشبوهة تسعى لبث الفتن الطائفية بين المسيحيين والمسلمين، كما حرصت على بثها بين طوائف أخرى، وهذا لن يكون أبدا، فنحن شعب واحد تربطنا مصالح مشتركة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفتت هذه الأفعال الإجرامية تلك اللحمة الواحدة بين أبناء العراق الواحد. وفي صحيفة الرأي وتحت عنوان عمان هي المكان الآمن، كتب الكاتب صالح الطويل يقول: أجمع ممثلو 7 دول مهتمون بمراقبة الانتخابات العراقية في الاجتماع الذي عقد في أوتاوا بكندا يوم الاثنين الماضي، أجمعوا أن العاصمة الأردنية هي المكان الوحيد الآمن لمجموعات المراقبين، أما العراق فغير آمن لهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وخاصة بعد مقتل موظفين من دائرة الانتخابات العراقية أمام الناس في إحدى الشوارع المزدحمة في بغداد على أيدي مجهولة الهوية. ويختتم الكاتب مقالته: ستبقى عمان المكان الوحيد الآمن لكل أصحاب الشأن في مراقبة الحالة في العراق، وربما ستبقى المكان الوحيد المتاح لفهم ما يجري هناك، فمن شرفاتها السياسية ومن تجاربها المتراكمة دون انقطاع عبر ما يزيد على 80 عاما تستطيع عمان أن تقدم لذوي النوايا الحسنة صورة صحيحة عما يجري ومخرجا يحفظ لكل المهتمين مصالحهم المشروعة. وفي صحيفة العرب اليوم كتب حيدر الرشيد يقول: إن ما يجري على أرض الرافدين من أحداث يعتبر خطيرا جدا، وإن صمام الأمان الحقيقي هو في وعي الشعب العراقي وحسه الوطني العالي الذي يتجاوز كل عثرات السقوط في هاوية الحرب الأهلية التي ستفتح مسارب لمعارك جانبية بحسب تعبير الكاتب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي ختام هذه الجولة في الصحف الأردنية وما صدر من الصحف اللبنانية اليوم، نرجو لكم وقتا ممتعا مع بقية برامجنا، وننتقل الآن إلى الزميل محمد قادر لنستمع إلى مطالعته للصحف المحلية الصادرة في بغداد اليوم.
بدأت صحيفة الصباح الجديد بعنوان عن مدينة النجف، والذي قال: اعتقال منافذي تفجيرات النجف وإجراءات أمنية مشددة وإغلاق المدينة القديمة أمام المركبات. وعنوان آخر يقول: مقتل واعتقال 73 مسلحا جنوبي بغداد. وإلى جريدة النهضة والتي نشرت عن حصيلة انفجار ليلة الجمعة: صهريج الوقود المفخخ تسبب في قتل وجرح 26 عراقيا. وفي عنوان ذي صلة: مداهمات وتفكيك معمل لصنع المتفجرات في بغداد. وفي تفصيل العنوان تنشر الصحيفة: قال الرائد مسؤول استخبارات الحرس الوطني إن من بين المعتقلين 2 من العناصر الممولة و17 نفذوا عمليات ضد المؤسسات الرسمية والمواطنين الأبرياء كما جاء في اعترافاتهم. وأضاف الرائد إن المفارز المشتركة فككت معملا يضم آلات ومعدات لتصنيع صواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون، وذلك في أحد الأحياء الشعبية في منطقة الشيخ علي بجانب الكرخ، ذلك بحسب ما نشرته صحيفة النهضة. أما المدى فبدأت صفحتها الأولى بالعنوان: بعد أن بدأ تحقيقا عن تفجير يوم الثلاثاء الماضي، الجيش الأمريكي يقصف الشريط الساحلي لمدينة الموصل، والقوات الأمريكية تداهم مقرات هيئة علماء المسلمين في الفرات الأوسط. وفي المدى أيضا نقرأ: إقالة المفتش العام في وزارة الصحة، ذلك بعد أن تحدث عن فساد كبير. وننتقل إلى عناوين التآخي والتي جاءت: وزارة النفط تتعاقد على شراء 60 محطة تعبئة وقود حديثة، والموارد المائية تباشر بأعمال بناء عدد من السدود وصيانة سدود أخرى في إقليم كردستان. وتذكر التآخي في عنوان آخر: البدء بمشروع الحكومة الإلكترونية. وإلى مقالات الرأي، حيث نقرأ في صحيفة بغداد مقالة لصالح كاظم بعنوان: محامون أم دعاة للإرهاب، والتي يتكلم فيها عن محامي صدام مبتدئا: أخيرا تمكنت المنظمة السياسية التي تسمي نفسها لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من اللقاء به، وبناء على هذا اللقاء دعت المنظمة إياها إلى مؤتمر صحفي والذي أعلن فيه المحامون المحترفون كما يصفهم الكاتب عن نتائج مقابلته مع صدام حسين في معتقله وعن توصياته لهم ولشعب العراق، مؤكدا على ضرورة أن لا يقتصر الدفاع عنه على الجوانب القانونية فحسب، وإنما أن يكون له طابعا سياسيا كذلك. ويكمل الكاتب بقوله: من هنا يتضح للكل أن صدام حسين ومحاميه إنما يسعون لتحويل الإجراءات والضمانات القانونية الممنوحة لهم كمحامين سكينا إعلاميا للترويج للإرهاب ولعرقلة العملية الديمقراطية في العراق، آملين أن يؤدي ذلك إلى عودة القائد الضرورة إلى موقعه، ذلك على حد قول كاتب المقالة صالح كاظم. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نواصل متابعة الفقرات المختارة لهذه الفترة، ونبقى مع سميرة علي مندي وعراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم: عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعينا الأعزاء، بكل الحب والتقدير أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. اليوم سنستضيف فنانا تشكيليا يقيم في هولندا. أوقات طيبة أتمناها لمستمعينا الأعزاء وأهلا بكم. أعزائي، الغربة والعيش في بلاد المهجر فتحت الآفاق الواسعة للفنانين العراقيين الذين أجبروا على ترك بلدهم وانتشروا في بلدان مختلفة. ومن الملاحظ أن الفنانين العراقيين أصبح لهم وجود مميز على الساحة الفنية، كونهم استفادوا من وجودهم في هذه البلدان واحتكوا بالفنون الغربية وتقنياتها العالية عن قرب. ومن هؤلاء الفنانين الذين أصبح لهم بصمة مميزة في عالم الفن ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، الذي كان منبهرا بالفنون الغربية التي كانت تصل إلى أيدي العراقيين عن طريق الكتب والمطبوعات. والآن أصبح الهولنديون والغربيون يهتمون بلوحاته وتقنياته العالية وبصمته الشرقية الواضحة والبعيدة عن المحلية. ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان التشكيلي نديم كوفي، الذي ولد في بغداد عام 1962 وأنهى دراسته في معهد الفنون الجميلة في منتصف الثمانينات، ورغب بإكمال دراسته الجامعية في أكاديمية الفنون الجميلة ودرس فيها، لكنه ولأسباب سياسية انقطع في آخر سنة له قبل التخرج ولم يحصل على شهادة التخرج. بعدها ترك نديم كوفي العراق، وكان ذلك في بداية التسعينات، وبدأت رحلة الغربة التي لم تنتهي بعد.
تركت العراق عام 1991 بسبب نوع من الهلع، خصوصا في ممارسة ثقافة أو ممارسة حرفتي يعني كرسام أو كفنان. كان عندي مشكلة مع نوع الدراسة ومع طريقة التدريس، يعني باستثناء بعض المدرسين اللي كانوا تقريبا أصدقاء، لكن بشكل عام كنت أتمنى أنه يكون أكثر أكسجين يتوفر للتدريس، وهذا تأكدت منه بعد ما درست هنا بالغرب. يعني نمط وطريقة تعامل مع الطالب يفترض يكون أكثر حميمي وأكثر صداقة، وبسبب ظروفنا القديمة يعني كان تقريبا المدرس ضابط عسكري، وهذا اللي خلاني يعني نرفز وأترك، حتى خسرت الشهادة وما كان يهمني أصلا الشهادة هذه. حتى بعد ما سافرت ورجعت عاتبوني إنه شلون تترك شهادة أكاديمية الفنون الجميلة، فقلت أنا تعلمت في سفرتي، يعني كنت رايح على تونس والمغرب في البداية، تعلمت أكثر وربيت عيني أكثر وأنظف.
ومن أصعب المشاهد المؤلمة التي ما زالت عالقة بذاكرته لحظة الوداع، وخاصة وداع الأهل والأحبة، لكن الفنان نديم يرى بأنه ما زال ينهل من هذه الذكريات المؤلمة لمواضيع لوحاته عندما يرغب بمسك الفرشاة ليرسم.
ترك العائلة ولحظة الوداع كانت صعبة جدا وما أحب أتذكرها صراحة، يعني كان دائما هالشي يحزن ويأثر، يأثر يعني ويأسس أيضا. يعني دائما من أفكر أو أريد أكتب أو أريد أرسم، يمكن يكون أحسن مادة للتحضير هو هاي الذاكرة، رغم أنه نحاول ننسى أو نحاول نمارس مهارة النسيان. يعني كتبت شيء قلت أنه مهما واحد يطور مهارة النسيان يحاول مارسها، بس يتناسب عكسي مع الحقيقة. يعني كل ما واحد يفكر يريد ينسى بالعكس تزيد الذاكرة. نفس الشيء كل ما واحد يتأخر بالمهجر كل ما تزداد القرابة مع الأصل مع الجذور.
محطات الغربة في حياة الفنان نديم كوفي كانت عمان، وبعدها انتقل إلى هولندا التي ما زال يقيم فيها مع عائلته الصغيرة.
الهجرة كانت على شكل مرحلتين، يعني الهجرة للأردن كانت نصف هجرة، وقتها يزيد العذاب، يعني لا واحد هو قاعد في بغداد أو منتمي لمكانه، ولا هو مغادر بعيد عن المنطقة. فطالت الهجرة في عمان، وهذا أيضا كان درس صعب ومفيد. هناك قدرت أمد بعض الخيوط للمنطقة الغربية، يعني حتى أبدي طموحي من ذاك المكان. بس وصولي لهولندا مع العائلة طبعا ما كان سهل، يعني أخذ وقت وكلفنا أعصابنا وجهد غير طبيعي حتى واحد يوصل لهالمكان. بعدين من حسن الحظ كان أول مقام هو في مكان يشبه الغابة، وهناك بلشت أكون لوحدي، يعني أو أكون شوية أصالح نفسي، لأنه مثل واحد كان في ماراثون وبعدين يوقف في مكان حتى يراح. فالمكان كان يوحي بأشياء، أنه طبيعة، ولأول مرة أشوف الطبيعة الأوروبية مثلا، وكان نمط التقنية الزراعية الهولندية تكنولوجية عالية طبعا، وهذا يخليها تنطي أشكال هندسية، تنطي أشكال. فكان موضوعي ذاك الوقت هو أنه الوطن أو الأرض الأصل لا تستعاض ولا تستعار، وإنما سيصير أرض بديل. ففكرت أنه متى أسوي فكرة الأرض المفقودة كمشروع لتطعيم قطعة تراب من العراق إلى حفرة في هولندا. عمليا كان مشروع يعني تفرغت له حوالي سنة حتى يكون مثال للهولند، حتى يفهم أنا من وين جاي، ويفهم شنو غايتي وصولي لهولندا. لأن احنا كمهاجرين نوصل ونختلط الأخضر بسعر اليابس، يعني بسبب أنه أنواع الأجناس هاجر، وما ينعرف الحقيقي المتألم اللي جاي يطور حالته الاقتصادية، كله يختلط، وهذا كان شيء مزعج ويعذب. يعني لما تصير فد فرصة حتى واحد يحكي عن أحزانه ولواعج، يعني ياخذ وقت. فيمكن كان الفن فد وسيلة أسهل وأسرع أنطي وجهة نظري إلهم وإلي.
يرى الكوفي بأن مسألة الإبداع لا ترتبط بالمكان، فهناك من يبدع أكثر وهو بعيد عن وطنه أو العكس.
بعض الناس يناسبها البقاء في نفس المكان، وبعض الناس يناسبها تهاجر كالطيور يعني. بس فكرة أنه يشوف واحد أكثر، يقدر يطلع على الساحة العالمية أو يتواصل مع آخر ما يصير، هذا هو اللي أساسي بالنسبة لي. حتى داخل العراق كنت في ظروف الحروب والكذا، كنت دائما أروح المركز الثقافي البريطاني حتى أشوف آخر كتاب، أشوف آخر استطلاع، وما كنت أحب أعيش نفس المحلية أو نفس القصة اللي نعرفها. لذلك لحد الآن أنا أحسد نفسي أنه أنا خارج للاطلاع على كل شيء يصير، بغض النظر إذا كان جيد أو غير جيد. يعني الفن الأوروبي احنا عرفنا من الكتب المطبوعة طباعة جيدة بالأيام العراق، وكانت تبهرنا نوع الطباعة، لأنه يتعاملون بطريقة يعني تروج أنه الفن الأوروبي هو the best، يعني أو لا يعلى عليه، أو هم أصحاب الحرفة، ونحن يعني ملحقين بالموضوع أو مقلدين أو متأثرين بالفكرة، وهذا الشيء مو صحيح. يعني بعد المراس والدراسة والاطلاع والحوار مع الغرب، نشوف احنا مو قليلين من ناحية أصحاب حضارة أو هذه أصحاب جذور أو أصحاب تقاليد، أيضا تقاليد فنية، بس طريقتنا لا زالت تحن للمحلية، وهذا مشكلة. يعني تواصل الاستيراد وتصدير الأفكار أو تبادل وجهات النظر بين كل العالم أكثر صحي من الالتزام بالمحلية أو التراثية أو الفولكلورية اللي دائما أشوفها.
درس كوفي في أكاديمية الفنون في هولندا وتعرف على الفنون الغربية عن قرب وأقام العديد من المعارض الشخصية في هولندا. عن نظرة الهولنديين لفنه وأسلوبه والأدوات التي يفضل استخدامها في لوحاته يقول كوفي:
هذا ما فهمت إلا بعد ما درست في أكاديمية. يعني أسلوب الدراسة طبعا أسلوب مبرمج منظم، بس مع هذا في مجال للتنفس. يعني إذا ينطيني التكليف بموضوع معين أنا رأسا أرجع كرسام، لأن أنا درست تصميم وتقنيات التصميم والطباعة، بس لما كنت أحاول أكون رسام لإسناد فكرة التصميم كان بالنسبة لهم من وجهة نظرهم أنه نيو بلاد، دم جديد عليهم، بسبب أنه أتعامل مع عضوية الشكل أكثر من أدوات اللي يستعملوها مثلا زملائي. أدوات التصميم الحادة البراقة التقنيات الأخيرة، يعني بالعكس كنت أحن للاستعمال كل شيء بالإيد، كل شيء ينشغل من مواد بديلة من مواد عضوية. تركت بصمة في المدرسة وشهدوا إنه هذا الشيء ما كان وارد عندهم، وبعدين حسيت لازم أطور هالموضوع من خلال مثلا تصميم كتب من نسخة نسختين اللي يعتبروها آرت بوك. يعني
بعد سقوط النظام السابق أصبح الطريق مفتوح أمام العراقيين المهجرين أن يعودوا إلى العراق، لكن الفنان نديم كوفي يرى بأن الأوان لم يحن بعد وما زالت المخاوف كبيرة رغم أن العودة حلم كبير.
هذا الشيء كان مؤلم من أول لحظة، ومعظم الأصدقاء أو المقربين كانت نصيحتهم أو حتى لا نستشير بعضنا إنه لازم نروح بالوقت الأنسب، هو وقت حتى وقت القصف أو أسرع وقت ما يمكن قبل فوات الأوان، كأنه راح تروح علينا الفرصة. وهذه الفكرة أنا ما كنت ما عندي اندماج بيها، يعني ما كنت هاضمها تمام مع أحلامي وطموحاتي اللي وهي مسؤولية أكثر ما هو حلم أو طموح. يعني ما دام إحنا اكتسبنا خبرة، طورنا بصرنا أو رؤيتنا، صار الآن الأوان حتى نوظفها في مكاننا الصحيح، وننتهي من عذاب أنه إحنا نزرع في مكان آخر. بس عمليا الذهاب للعراق مو شيء هين، يعني الخطر خطر بعينه، يعني ما كنت مؤهل حتى أقوم بهالمهمة.
يرى الفنان كوفي أن ما تتناقله وسائل الإعلام عن الأوضاع في العراق لا يحمل الصورة الصادقة والحقيقية عما يحدث هناك.
ما عندي غير الإعلام والتلفزيون والصحافة، هذا كله مشكوك بي. يعني أسمع أنواع القصص، منها أنه البلد يتطور رغم كل الأشرار المنتشرين به والظروف القاسية والتحول السريع والصدمة، قوة الصدمة، كل شيء كأنه دين يتأسس من جديد يترمى. بس ما أعتقد بعد الوقت المثالي لرفاهية الفكر أو رفاهية الشكل. يعني أعتقد أو أتخيل مع نفسي أنه إذا غادرت هولندا هسه وبكرة أكون ببغداد وأبدي رأسا مشروعي اللي أتمنى أنه يلاقي ترحيب من حتى من أصدقائي، اللي دائما أتخيل العكس، أنه أما يعتبرون أطروحتي الجديدة يعني مترفة زيادة أو ما متواكبة مع القدر العراقي أو مع الحاجات الأساسية بالعراق.
يرغب الفنان نديم كوفي بتحقيق مشروعه الفني الذي ظل يحلم بالعودة من أجل أن يصبح حقيقة ويستطيع من خلالها أن يخدم بلده ويعيد للفن العراقي بريقه الذي فقده عبر عسكرتارية الأساتذة والكليات والمعاهد الفنية في العراق.
المشروع أنه إذا يعني يعطوني 10 طلاب شباب أو 20 طالب أنا أنطي جرنت وأعطي أكثر من ضمانة بأنه أطلعهم بمستوى يليق أنه يتحدثوا مع الياباني مع السويدي مع أي مكان متحضر وعنده لغة لغة العصر، مو للمقارنة مع نمط التدريس أو نمط معالجة الفن، وإنما عندي صارت طرق عديدة في تدريس شباب أقدر أكمل طموحي بيهم وأكمل الحلم اللي كنت أعيشه.
شارك الفنان نديم كوفي في العديد من المعارض الفنية التي أقيمت في دول عربية وأوروبية، كما عرضت لوحاته في معارض عالمية في نيويورك وبوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى معارض في قطر ومصر والأردن. وفي عام 1996 شارك بلوحات في المهرجان السنوي الآسيوي للرسم الذي عقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. عن أسلوبه الفني وأدواته الفنية التي يفضل استخدامها يقول نديم كوفي:
هو أساس الفكرة، وكان عندي مقال أيضا بهالموضوع اسمه Rebuilding Damage، إعادة ترميم العطب، بسبب إحنا العراق على طول الخط يتعرض للعطب، وحتى ما يصير وقت حتى واحد يرمم العطب بالمقارنة مع الأوروبيين أو خصوصا في هولندا. يعني هنا أنا صار 10 سنوات عمري ما شفت شيء معطوب حتى يتصلح بدون ما حد يلحق يشوفه. فعلى الأساس كان مبدأ الرسم عندي هو مو لمسة الفرشة ولا استحسان الجماليات اللونية والأشياء اللي يتغازل بها الرسام، الأمل والفرح والبهجة كلها موجودة بممارسة العملية، بس طريقة الرسم أو طريقة التحضير للرسم يختلف عن النمط السائد، بسبب أنه أنا ما أشوف نفسي رسام وإنما أشوف نفسي عطار، وهذا الموضوع أكدت عليه ولازال أبحث به. يعني بساطة العطار تعامله مع الآخر تعامل مبني على أنه الحكمة البسيطة والكرم في إعطاء الخبرة، انه ما يبخل على غيره، لانه ما في سر ولا في شيء اسمه اني احسن من غيري، دائما الساحه مفتوحه لكل ما هو محتمل او لكل ما هو مستحيل. على اساس الرسم ما ياخذ دور انه يتسلط علينا حتى يشوفنا لا اني اجمل منكم او اني عندي قوه ابهار، وإنما بالعكس الخامات والأشياء البسيطة اللي متوفرة حولنا هي اللي تصنع أشياء جميلة وغنية.
كان هذا الفنان التشكيلي نديم كوفي الذي يقيم الآن في هولندا، والذي نقلنا معه إلى أجوائه الفنية ومشاريعه وأحلامه. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا مني ومن مخرج هذه الحلقة نبيل خوري أجمل التحيات وأطيب الأمنيات بقضاء أعياد ميلاد سعيدة وعام جديد مليء بالفرح والسلام والمحبة.